اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله، عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، فما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من الجهالات والضلالات، فما يحكم بها التتار من السياسات المأخوذة عن جنكز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام أجهزة من شرائع شتى، وفيها كثيرا من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، وصار في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله. وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذه الآية كذلك ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب، في باب التحاكم إلى غير الله جل وعلا وإلى غير رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي هذه الآية كما هو ظاهر، فالله جل وعلا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ففي هذا دلالة واضحة على أن كل من حكم بغير حكم الله جل وعلا فإنه حكم بحكم الجاهلية، ومعنى هذا أيضا أن من حكم غير الله جل وعلا فقد حكم الطاغوت، وحكم الطاغوت صادر عن جهالة، لأن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من الجهالة ومن الباطل ومن الزور. لذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مفسرا لهذه الآية: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى، على من خرج، تأمل إلى هذه العبارة، إلى من خرج عن حكم الله، خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. فهو كما ترون خرج من شريعة الله، خرج من حكم الله، أي لم يرتضه. وزد على هذا أنه عدل إلى غيره، أي رضي بماذا؟ بحكم غير الله جل وعلا. قال: كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من الجهالات والضلالات. قال: كما يحكم بها التتار من السياسات المأخوذة من كنجز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام أقيسة من شرائع شتى. هذا الكتاب كما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، أن هذا الكتاب كان يسمى الياسق بالقاف، وأحيانا يسمونه الياسة، أي بدون القاف. وهذا الكتاب يقال أن هذا الرجل جنكز خان بعد أن تولى وسيطر على الممالك جمع كتابا تشريعيا، ومعنى تشريعيا جعله شريعة يتحاكم إليها. وهذا الكتاب كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى هنا أنه مجموع من أحكام أقيسية من شرائع شتى، جاء أنه جمعها من الكتب السابقة، أخذ من التوراة، من الإنجيل، وأخذ من القرآن، وأخذ من الأعراف إلى غير ذلك. وفيها كثير من الأحكام أخذها من عن مجرد نظره. وذكر ابن كثير أيضا عن بعض المؤرخين أن هذا الرجل كان يصنع ما ظاهره أنه ينبأ وأنه يوحى إليه، فقد ذكر رحمه الله تعالى أنه كان يصعد إلى الجبل ثم ينزل إلى الجبل الآخر، قالوا حتى يغشى عليه، فإذا غشي عليه وتكلم بكلمات أمر أتباعه أن يكتبوا ما يلقيه أو ما يتكلم به من تلك الكلمات عند الغشيان. وكما قال ابن كثير، قال إذا ثبت هذا فهذا يدل على أن الشيطان كان يتكلم على لسانه، وهو يظن أنه ماذا؟ أنه يوحى إليه، لأنه يفعل هذه الأفعال كأفعال كما ذكر رحمه الله تعالى عن بعضهم أن هذه الأفعال من بعض أفعال المجوس، كانوا يفعلون مثل هذه الأفعال، يصعدون الجبال، فإذا سمعوا منادي يتكلم لهم بكلام اعتقدوه حقا. ويقال أنه صعد مرة الجبل فقيل أو فسمع منادي ينادي بأنك وذريتك تسودون الأرض، فالرجل آمن بذلك وصدق. فالحاصل أن الرجل جمع هذا الكتاب الذي يقال له الياسق من كتب شتى، ثم جعلها شريعة يتحاكم الناس إليها، وتركوا حكم الله جل وعلا وحكم رسوله فلا ينظرون إليها. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هذه الشريعة الذي عملها هذا الخبيث أفضل وأعظم وأجل من حكم الله جل وعلا. ولذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وصار في بنيه شرعا، أي صار ذلك الكتاب في بنيه ماذا؟ شرعا، كأنه كتاب الله جل وعلا. قال وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كما هو ظاهر بأنهم يقدمونه على حكم الله جل وعلا وحكم رسوله. ومنها هنا قال الحافظ ابن كثير، قال ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. وجاء كذلك في البداية والنهاية أنه قال فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة انظر إلى قوله ترك وتحاكم. قال فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه. قال وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. إذن المسألة مقيدة بماذا؟ بقيود، وليست مطلقة. وكلام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الذي ذكره في البداية والنهاية كثيرا ما يدندن به الحزبيون التكفيريون في هذا العصر، يقولون ابن كثير قد نقل الإجماع على أن من بدل الشرائع بأنه كافر. ثم ما مرادكم بتبديل الشرع؟ عبارة مطاطة مرجعها ومآلها إلى ماذا؟ إلى أن كل من حكم أي لأن كل من حكم بغير حكم الله جل وعلا بأنه ماذا؟ بأنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. واضح يا جماعة أم لا؟ فهم كما ترون أولا جاءوا إلى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، إلى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، قال كل من حكم بغير ما أنزل الله كفر. واجههم أهل السنة والجماعة بالآثار السلفية بأن الحكم بغير ما أنزل الله الأصل فيه بأنه ماذا؟ أنه معصية من جملة المعاصي، ولا يكفر حتى ماذا؟ حتى يستحل الحكم أو يعتقد أن ذلك الحكم الذي هو غير حكم الله أنه مثل أو أحسن أو أفضل من حكم الله جل وعلا. من اعتقد ذلك فإنه يكفر. واضح يا جماعة أم لا؟ كما تقدم معنا مرارا، كما تقدم معنا مرارا، كما سمعتم أنه ثبت عن ابن عباس وثبت عن طاووس وثبت عن طائفة من السلف أنهم قالوا بأنه كفر دون كفر في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا كفر دون كفر. وجاء ابن عباس أيضا أنه قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر الذي تذهبون إليه. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما مر معنا الإجماع، إجماع السلف على أن هذا الأمر متفق على أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون الحاكم أو من حكم بغير ما أنزل الله لا يكون كافرا إلا بماذا؟ إلا بما تقدم، إن استحل أو اعتقد أن حكم غير الله مساو أو أفضل من حكم الله وأنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله فإن هذا ماذا؟ يكفر. وأما من حكم بغير ما أنزل الله عن شهوة عن هوى فإنه لا يكون كافرا ولكنه يكون فاسقا عاصيا. واضح يا جماعة أم لا؟ فشاهدوا من هذا أن هؤلاء لما رأوا الأدلة الواضحة الساطعة في أن قولهم باطل وأنه من قول الخوارج، وأنه من قول الخوارج أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، انتقلوا إلى المسألة الثانية. فماذا؟ فأتوا بعبارة كما هو عادة أهل الأهواء، عبارة ماذا؟ عبارة مجملة. لأجل ماذا؟ لأجل التلبيس. وكما قال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأتوا بهذه العبارة الذي فيها ماذا؟ فيها تشابه، يقول من بدل الدين، من بدل حكم الله جل وعلا فإنه كافر. ما معنى، ما مرادكم بمن بدل دين الله جل وعلا بأنه كافر؟ واضح يا جماعة؟ الجواب أنهم يعيدونها إلى المسألة الأولى، يعيدونها إلى المسألة الأولى. لذا كان من كلام أهل العلم في هذه المسألة يقال لهم هل ماذا تعنون بهذا؟ هل من بدل في حكم واحد يكون كافرا؟ يقول لا. أو من حكم بغير ما أنزل الله في حكم واحد يكون كافرا؟ يقولون لا. حكمان ثلاثة عشرة، قال إذا جعله قانون واضح، قانون يرجع إليه ويتحاكم إليه ويصدر الناس من أجله فإنه ماذا؟ فإنه يكون كافرا. لماذا؟ لأنه اعتقد أن ذلك الحكم يجوز الحكم به دون حكم الله جل وعلا ورسوله. فقيل لهم إذا رجعت المسألة إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد. رجعت المسألة إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد، أنه إن اعتقد أن ذلك يجوز وأن ذلك يحل وأن ذلك سائغ أن يحكم به وأن يتحاكم إليه فإن ذلك ماذا؟ كفر. بل أهل السنة والجماعة يقول لو جاز هذا في ماذا؟ في مسألة واحدة نقول بأنه ماذا؟ بأنه كفر. لو جوز أن الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة، في مسألة واحدة ما هي بعشر ولا مئة ولا ألف، في مسألة واحدة لو حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله أو أنه يجوز أن يحكم به فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون كافرا. أو استحل ذلك الحكم كذلك يكون ماذا؟ يكون كافرا. إذن المسألة والعشر والمئة مرجعها إلى ماذا؟ إلى الأصل الأول. واضح يا جماعة أم لا؟ المسألة والعشر والمئة كلها مسألة مرجعها إلى ماذا؟ إلى الأصل الأول، إلى الأصل الأول. لذا ينبغي كما سمعتم التنبيه على هذه المسألة، ينبغي التنبيه على هذه المسألة من هذا الباب. ثانيا قد يقول قائل قد وجد في بعض كلام أهل العلم إطلاقات في أن من وضع القوانين وضع القوانين الذي يسمونها بالقوانين التشريعية بأنه يكون ماذا بمجرد الفعل بمجرد الفعل يكون ماذا يكون كافرا كفرا أكبر يكون كافرا كفرا أكبر مخرج من الملة. فالجواب أن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى الذين وجد في كلامهم مثل هذه الإطلاقات مثل هذه الإطلاقات في الحقيقة الناظر في كلام هؤلاء ينظر أنهم ماذا لا يخالفون الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة من أن مدار هذا الباب على ماذا على الاعتقاد مدار هذا الباب على ماذا على الاعتقاد وأن مجرد العمل لا يكون كافرا كفرا أكبر. لذلك تجد هؤلاء ينصون يقولون من وضع القوانين من وضع هذه القوانين ودعا إلى تحكيمها وألزم الناس بتحكيمها فإن هذا دليل على ماذا على أنه يعتقد أن ذلك الحكم مثل حكم الله وما أو ماذا أو أفضل. واضح جماعة أم لا؟ إذن هم من حيث الحقيقة في أصل المسألة يرجعون المسألة إلى ماذا إلى مسألة الاعتقاد لا مجرد الفعل إلى مسألة الاعتقاد لا مجرد الفعل لكن هم يقولون هذه القوانين التي وضعوها ودعوا إلى التحاكم إليها دليل على أنهم ماذا رضوا بأنها حكم يجوز التحاكم به وأنه مثل حكم الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ والخلاف بين أهل السنة والجماعة في هذا يكاد يكون لفظيا. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة يقول إن ثبت أنه اعتقد ذلك فماذا؟ كفر. وإن ثبت أنه لم يعتقد ذلك فلا يكون ماذا؟ لا يكون كافرا كفرا أكبر وإنما يكون كافرا كفرا أصغر. بمعنى أنه لو حكم ما حكم القوانين مثل الآن كثير من الدول أو أكثر الدول الإسلامية تحكم ماذا الديمقراطية وإذا رأيت أفعال حكام وأقوال حكام ينبذون أو كثير منهم أو بعضهم ينبذون ماذا تلك الدعوة إلى الحكم بالديمقراطية لكن في الظاهر يتصنعون بأنهم ماذا بأنهم يحكمون بهذا الحكم وإلا فإنهم لا يرضونها بل قد صرح بعضهم بذلك وقال بأنها مفروضة علينا من قبل أعداء الإسلام. واضح يا جماعة أم لا؟ فمثل هؤلاء ما علينا إلا الظاهر. ما هو الظاهر يا جماعة؟ ما دام أظهروا أنهم كارهون وأنهم لا يرضون بها فالحكم في هذا أن يقال في مثل هذه الصور ما دام أن الأصل في الحكم أنه لا يكون كفرا أكبر إلا بماذا؟ إلا باعتقاد جواز الحكم بغير ما أنزل الله أو استحلال الحكم بغير ما أنزل الله فنقول هذا الحكم لا يجوز أن يتحاكم إليه وهو من الكفر الأصغر ولا يكون من الكفر الأكبر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا كما يقال خلاصة يقال في مثل هذه المسألة من أن المسألة مردها في هذا الباب إلى ماذا؟ إلى التفصيل المذكور عند أهل السنة والجماعة في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واضح يا جماعة؟ سواء كانت مسألة أو عشر أو مئة. انتهينا من هذا إن شاء الله. قل إن شاء الله.
قال رحمه الله قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون استفهام إنكار أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس من الطرف الآخر مشارك أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها العليم بمصالح عباده القادر على كل شيء الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.
طيب قوله وهذا في قول الله جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يقول استفهام إنكار وتوبيخ لهؤلاء أي لا حكم أحسن من حكم الله لا حكم أحسن من حكمه تعالى. قال وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك، بمعنى أن أفعل الذي هي من وزن المبالغة والتفضيل تدل على المشاركة وزيادة، هذا الأصل فيها، ولكن في هذا المقام لا تدل على هذا المعنى، لا تدل على هذا المعنى. لماذا؟ لأنه لا أحد حكمه كحكم الله، ولا يشارك حكم الله جل وعلا في الحكم أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، بل الحكم لله جل وعلا وحده، كما قال الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله. قال رحمه الله، قال: فليس في الطرف الآخر مشارك، أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه، وآمن وأيقن أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولده، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل.
طيب، هذا واضح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، هويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث: رواه الشيخ أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح، كما قال المصنف عن النووي. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحاح الأخبار، وشاهده في القرآن.
طيب، أول هذا الحديث كما يقول العلماء مداره على نعيم بن حماد الخزاعي، وهو ضعيف، وذكر له كذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم علل أخرى رجع إليها من ابتغى عند هذا الحديث، فالحاصل أن الحديث لا يصح وإن كان معناه صحيحا. تفضل.
قال رحمه الله: وشاهده في القرآن. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو هذه الآيات. قوله: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار، وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام.
وهذا كما ذكر لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، كما وعد الله عليه أهل الجنة أهل الطاعة بالدخول في الجنة والنجاة من النار، لكن هذا من أصحاب الإساءة. لماذا؟ لأنه لم يقدم مراد الله جل وعلا أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم على هواه ومراده، بل قدم هواه على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فوقع فيه النقص من الإيمان بحسب ذلك. وهذا الحديث كذلك يشهد له ما تقدم من أدلة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طيب، فضل.
قال رحمه الله: قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر، أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه. فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينزل عنه في درجة الإسلام وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن عاصم، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة.
يعني أنه بهذه المعصية سلب عنه اسم الإيمان المطلق، اسم الإيمان المطلق، فلا يقال فلان مؤمن، فلا يقال فلان مؤمن، ولكن يقال من ماذا؟ من أهل الإيمان الذين عندهم ماذا؟ معاصي، أو من فساق المسلمين، أو ما شابه ذلك، ولا يقال بأنه ماذا؟ بأنه مؤمن بإطلاقه، أي أنه مؤمن كامل الإيمان يستحق هذا الوصف الذي يمدح. طيب تفضل.
قال رحمه الله: والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من كتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن تحصر. فمن ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وقول النبي صلى الله عليه
وسلم، هذا كما جاء مصرحا في حديث البراء وغيره في صحيح البخاري، أو حديث ابن عمر في صحيح البخاري، شككت الآن ابن عمر أو البراء، المهم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان من كان يصلي إلى بيت المقدس قبل نزول الآية بالأمر بالصلاة إلى الحرم المكي، قال بعض الصحابة: فما شأن أصحابنا الذين ماتوا في أحد وغيرها قبل أن يصلوا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، والشاهد منها أن الله جل وعلا سمى الصلاة وهي من الأعمال، سماها إيمانا، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا. تفضل.
قال رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث، وهو في الصحيحين والسنن.
طيب.
والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا،
فأما الذين آمنوا
فزادتهم إيمانا، خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة، ومن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة.
طيب. قوله رحمه الله: والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وأيضا قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وفي قول الله جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وغيرها من الآيات، دلالة على أن ما كان قابل للزيادة فهو قابل لماذا؟ للنقصان. واضح يا جماعة أم لا؟ فكما قال أهل العلم، كما قال من قال من أهل العلم، أن كل دليل فيه إثبات الزيادة فهو دليل على ماذا؟ فهو كذلك دليل على النقصان. لماذا؟ لأن كل ما قبل الزيادة فهو قابل لماذا؟ للنقصان. وأما النص الصريح في هذا المقام فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وسبقه إلى ذلك البغوي، قال: ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن. ففيه نص في أن الدين ماذا؟ ينقص. والدين هو إيش؟ هو الإيمان. واضح يا جماعة أم لا؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أنهم ناقصات عقل ودين، فهذا يدل على أن الإيمان يزيد، وكذلك يدل على أن الإيمان ينقص. قال رحمه الله: خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة، فالمرجئة منهم الغلاة، والغلاة طبقات، منهم من يقول إن الإيمان هو القول، أي مجرد القول إيمان ولو لم يكن هناك اعتقاد القلب، لذا يقولون في المنافقين بأنهم مؤمنون ظاهرا وباطنا كقول الكرامية، ومنهم من يقول بأن الإيمان هو المعرفة فقط، الإيمان هو المعرفة فقط، وعلى هذا يلزم أن يكون إبليس، أن يكون إبليس وأن يكون فرعون وأهل الكفر كذلك يكونون ماذا؟ يكونون مؤمنين ظاهرا وباطنا، لأن أولئك يعرفون الله جل وعلا. قال الله جل وعلا عن فرعون: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال ربي انظرني إلى يوم يبعثون، وقال الله عز وجل في فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال الله عز وجل في اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إلى غير ذلك. وهذا القول كما سمعتم باطل بين البطلان. فمنهم من قال كما سمعتم القول، ومنهم من قال المعرفة، ومنهم من قال التصديق، ومنهم من قال ماذا زاد أنه قال إن الإيمان هو التصديق. وهذا قول مرجئة، جاء عن مرجئة الفقهاء يقولون هو القول وماذا والتصديق، قول وتصديق، ولكن لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، فيقول إن الأعمال ليست من الإيمان. المرجئة بشتى وبجميع أنواعهم لا يقولون إن الأعمال من الإيمان. فالحاصل أنه كما ذكر أن المرجئة يخالفون أهل السنة والجماعة في هذا الأصل في إدخال الأعمال في الإيمان. لذا ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في السنة للخلال أنه قال رحمه الله تعالى: من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، فقد برئ من الإرجاء. قال رحمه الله: ومن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. الأشاعرة تارة يقولون بقول مرجئة الفقهاء، وتارة أخرى يقولون بقول الجهم في باب ماذا؟ في هذا الباب، في باب الإيمان. تفضل.
قال رحمه الله: ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق، والعمل به تصديق، وقول الحق تصديق. فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة.
يقول الشيخ رحمه الله: من المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق، أن النية تصديق، نية الحق تصديق، والعمل به كذلك تصديق، وقول الحق تصديق. قال: فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه ما عندهم شيء يردون به الأدلة الواضحة الصريحة على ما أثبته أهل السنة والجماعة من إثبات أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. تفضل.
قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. وشاهده في كلام العرب قولهم حملة صادقة.
طيب. وأيضا في قوله رحمه الله تعالى: ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق، في إشارة إلى ماذا؟ والعمل به تصديق وقول الحق تصديق، يشير إلى ماذا؟ إلى مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان إيش؟ قول وعمل واعتقاد. فالشيخ يقول أن نية الحق تصديق وهذا اعتقاد، والعمل به تصديق وهذا العمل، وقول الحق تصديق وهذا النطق. واضح يا جماعة؟ وهذا يقرر ماذا؟ ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وكما ترون هذه الآية فيها دلالة واضحة على ما ذكر. تفضل.
قال رحمه الله: وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، فقال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئا إلا ركبه. قال ابن رجب: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا.
وهذا من الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى شرح واضح لهذا الحديث، وهو كذلك يبين الآية السابقة: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي كل ما هواه ماذا عمل ولو كان مخالفا لأوامر الله جل وعلا ونواهيه. فيقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: كما رأيتم أن المؤمن لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يكون كل محبوب لله جل وعلا محبوبا له، وكل مبغوض لله جل وعلا مبغوضا له، وعلامة ذلك امتثال أوامر الله جل وعلا، وقد يرتقي ذلك بأن يفعل كذلك المستحبات، وكذلك بترك ما يبغضه الله جل وعلا من المعاصي، وقد يرتقي ذلك إلى ماذا؟ إلى ترك ما يكره من الأمور المكروهة. وهذا من تمام الإيمان وكماله، يكون كمل الإيمان الواجب وكذلك ارتقى إلى الإيمان المستحب. تفضل.
قال رحمه الله: فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكره الله ورسوله، فيرضى ما يرضي به الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله، وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله.
قال في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نحو هذه المسألة، وهي أنه قال كلاما أن أصل العبادة محبة الله جل وعلا ومحبة ما يحبه الله جل وعلا، والعكس بالعكس. قال: وأصل الشرك محبة غير الله جل وعلا ومحبة ما يحبه غيره سبحانه وتعالى. واستدل بقول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأصل عبادة الله بماذا تظهر فيما ذكره رحمه الله تعالى في محبة الله جل وعلا، محبة المطلقة التي من لوازمها أن يحب ما أحب الله وأن يبغض ما أبغض الله جل وعلا، ومن ترك شيئا منها كان قد ابتعد عن الله جل وعلا بحسب ذلك الترك. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك حب الأشخاص الواجب فيها أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فتحرم موالاة أعداء الله، ومن يكرهه الله عموما. وبهذا يكون الدين كله لله وحده. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصا.
تقدم الكلام على هذا فيما مضى من مساء، من أن الإنسان يكون ميزانه في محبة الغير محبته لما هو عليه من الصلاح والخير، فيحب الإنسان على قدر صلاحه، ويبغضه كذلك على قدر معاصيه. فبغض المؤمن للكافر بغضا مطلقا لأنه كافر محاد لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان دون ذلك من أهل المعاصي، سواء كان من المبتدعة أو كان من الفساق، إذا لم تبلغ بهم بدعتهم وفسقهم الكفر فإنهم يبغضون من وجه ولا يبغضون من وجه آخر. والأصل في المبتدع أن ينفر منهم وأن يحذر منهم، لكن كفرهم أو بغضهم لا يكون كبغض الكافر. الكافر يكون بغضه ماذا؟ بغضا مطلقا، لأنه ليس عنده شيء من الإيمان، بخلاف المبتدع فإن عنده ماذا؟ عنده أصل الإيمان، ولكن يجب الحذر منه وتركه والبعد عنه، بعد الإنسان من الأسد ومن الأجرب. تفضل.
قال رحمه الله: ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم.
وهذا واضح أن مناسبة ذكر الحديث هذا بيان الفرق بين أهل الإيمان، أن أهل الإيمان يوادون من واد من أحب الله ومن كان من أهل طاعة الله، ويبغضون من كان من أهل الفجور والمعاصي والكفر والعياذ بالله، فيحبون لله ويبغضون لله، فمن انقلبت عنده الموازين صار يحب لهواه ويبغض لهواه، فيكون قد نقص من إيمانه بحسب ذلك الحب وذلك البغض. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهود: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، فقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله.
طيب، قوله أولا: وقال الشعبي، أثر الشعبي رحمه الله تعالى سنده صحيح إلى الشعبي، رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره بإسناد صحيح إلى الشعبي، ولكنه مرسل كما ترون، لكن له شاهد قد صح سبب النزول، من حديث ابن عباس كما رواه الطبراني في الكبير والواحد في أسباب النزول، قال: كان أبو بردة، وفي بعض النسخ أبو برزة، كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، قال: فتنافر إليه أناس من المسلمين، فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم، إلى آخر الآية. وسنده صحيح، وهو شاهد لأثر الشعبي رحمه الله، وهذا الحديث صححه شيخنا العلامة الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول. أما الأثر الآخر عن الذي ذكره، وفي أن عمر ضرب عنق ذلك الرجل، فقد رواه، ذكره البغوي في تفسيره من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي كذاب، وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس، فلا يصح هذا الأثر عن عمر. تفضل.
قال رحمه الله: قال الشارح: قوله وقال الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي، عالم أهل زمانه، وكان حافظا علامة ذا فنون، كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء.
وهذا يدل على ماذا؟ على شدة حفظه، يقول: ما كتب سوداء، أي حبر، على بيضاء، أي على ورق، وهذا يدل على أنه كان يحفظ ولا يكتب رحمه الله تعالى.
قال: وأدرك خلقا من الصحابة وعاش 84 سنة، قاله الذهبي. وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان.
أي أن المنافق دائما يكون مدسوسا بين المسلمين، فإذا وجد فرصة على أهل الإسلام ظهر، وهذا كما ذكر يرى إلى زماننا هذا، وإلى كما ذكر الشيخ إلى زمانه، أن هؤلاء يكونوا مندسين، فإذا حضر الأعداء وظهر وقع النزال بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، انضم ذلك المنافق إلى أولئك وأعانهم إما بالرأي وإما بالحيلة وإما بالقتال معهم. تفضل.
قال رحمه الله: ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منه من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا، وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه، قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وفي قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب ابن الأشرف اليهودي دليل على قتل ما على قتل من أظهر الكفر والنفاق.
وهذا يكون مسألة القتل لمن أظهر الكفر والنفاق يرجع إلى ولي الأمر، يرجع إلى السلطان وإلى الحاكم. ليس كل أحد يفعل هذا، ولكن يرجع إلى السلطان وإلى ولي الأمر، وإلا فتح المجال وصارت الفوضى. كل من خاصم أحدا قال هذا يستحق القتل فقتلته، فهذا الباب كما يقال مضيق، ويرجع فيه إلى ماذا؟ إلى ولاة الأمور وإلى السلطان. تفضل.
قال رحمه الله: وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأذى له وإظهار عداوته فانتقض به عهده وحل به قتله. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو قال: سمعت جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال إذن لي فلأقل. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهم، وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال: وأيضا والله
لتلمنه.
قال أيضا والله لتلمنه. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا.
سلفا.
قال: فما ترهنني. قال: ما تريده؟ قال: ترهنني نساءكم. قال: أنتم أجمل العرب.
أنت.
قال: أنت أجمل العرب، أنرهنك نساءنا؟ قال: ترهنوني أولادكم. قال: يسب ابن أحدنا. قال: يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللامة. قال: ولكن نرهنك اللامة، يعني السلاح. قال: نعم. فوعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس ابن جبر وعباد ابن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان: قالت له امرأته: إني أسمع صوتا كأنه صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال: إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل وهو متوشح فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم. فشم فتناوله فشم، ثم قال: إذن لي أن أعود. قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه.
الحاصل القصة كما ترون أن كعب بن الأشرف كان من اليهود، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم عهد، ولكنه نقض العهد لأنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه. فلأجل هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. ففي دلالة على أن من آذى الله ورسوله بأنه ماذا؟ بأنه يستحق القتل ولا عهد له، ولا عهد لا. فحصل من محمد بن مسلم رضي الله عنه وأرضاه من معه من هؤلاء الصحابة الأبرار أن قاموا بما أحب رسول الله، لذا قال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: إذن لي فلأقل، أي أقل شيء أوهم أنني ماذا؟ أتنقصه، أوهم أنني أتنقصه. لذا قال: إن الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، أي تعبنا بكثرة ماذا؟ بكثرة الأوامر والمطالب. واضح يا جماعة؟ وهذا كما يقال من باب الحيلة، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لمصلحة العظمى. ما هي المصلحة العظمى؟ قاتل هذا الرجل الكافر الفاجر. ومع هذا كما ترون أتى بمعاريض. محمد ابن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه أتى بمعاريض ولم يصرح بها صراحة، مع أنه ماذا؟ استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول شيئا من أجل أن يأمنه الرجل، من أجل أن يصل إلى مقصوده. وهذا كما يقول العلماء من المكر الحسن، من المكر الحسن بأعداء الله جل وعلا. فالحاصل والشاهد من هذه القصة ما هي؟ أنه يجوز أن يقتل من كان قد آذى الله جل وعلا ورسوله، ولو كان معاهدا أو كان مسلما فإنه تبرأ به الذمة، ولا يكون مسلما بل يكون كافرا مرتدا إن كان ينتسب إلى أهل الإسلام. فضل.
قال رحمه الله: وفي قصة عمر بيان أن المنافق المغموس بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه.
وفي قصة عمر، أي على ثبوتها، بيان أن المنافق المغموس أي المتهم والمشهور بماذا؟ بالنفاق، إذا أظهر نفاقه قتل. رجل معروف أنه ماذا؟ أنه يتهم بالنفاق، أنه كافر باطنا ثم أظهر الكفر وأظهر النفاق، يجوز في مثل هذه الحالة أن ماذا؟ أن يقتل. ولكن كما سمعتم أن يكون الأمر إلى من؟ إلى السلطان أو من ولاه السلطان في ذلك. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين كما ذكر رحمه الله تعالى لأجل أن لا يقال الناس، لأجل أن لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه فينفرون عن الدين ولا يدخلون في دين الله جل وعلا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.